التسعينات اف ام، طرب ومغنى.
تعالوا نرجع بقلة الزمن لورا وندخل جوا عالم خاص ونتكلم ونحكي عن فن جميل بعدنا فاكره وبعدنا نسيه، وفي اللي مش داري بيه، عشان كده لازم نحييه.
زمان وأيام مع لمياء سمير، كل يوم أربع الساعة 11 إلى ربع مساء على تسعينات اف ام.
يا نهار أبوك اسود، انت وقت سهتني وكلت المتوفي.
ناول نبي يا معلم، انا هدفعه بالسم مدود.
امال ايه الدم اللي على بوقك ده؟
دي منبه منبه
منبه.
النبي
امال المرحوم راح فين؟
النبي ما شوف
رجع في كلامه.
دون كاميلو دون كاميلو،
هيا كلمني مع الريح كيف تسمعني. العصايا يا ام العصايا طوال لنا حلوة لعابة.
محبوس في الفانوس ده من ايام سيدنا سليمان
عليه السلام.
ومين اللي حابسك؟
سيدنا سليمان
عليه السلام.
يا جماعه اللي اسمه مخالي يرد، احسن ده راجل شراني وانا عارفه.
ازاي يا كسرات؟
انا من شلوت في خلوت مين؟
انت مش عارفني.
لا والله ما حصل.
انا عمك شفيقه.
شفيقه
ازيك يا وليه؟
استجيش تفتشني.
بوروروم، شغلتك على المدفع بوروروم.
مساء سعيد على مستمعينا مستمعين تسعينات اف ام. هكون معاكم انا لمياء سمير وحلقة جديدة من زمان وايام. الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم عن صانع البسمة، كنا بنتكلم عن الضحك الباكي، كنا بنتكلم عن الفنان الكبير اسماعيل ياسين، ولسه فاضل كلام كتير عايزين نقوله واحداث اكتر. بس الاول تعالوا هفكركم احنا وقفنا فين في الحلقة اللي فاتت. قلنا في سنة 1952 كون احمد رفعت فرقة استعراضية كانت في كازينو كوبري جلاء، كان بيمثل فيها مجموعة كبيرة من الفنانين وكان بيمثل معاهم اسماعيل ياسين، ونجحت الفرقة نجاح كبير. وفي يوم من الأيام كان صاحب اسماعيل ياسين أبو السعود الإبياري حاضر العرض، ولما شاف نجاح الفرقة استنى اسماعيل بعد العرض ما خلص واقترح عليه أنه يكون فرقة مسرحية، ووافق اسماعيل على الفكرة. ولما بدأوا في تنفيذ المشروع وقفت قدامهم مشكلة كبيرة، وهي عدم وجود مسرح يعرضوا عليه، لأن في الوقت ده كان معظم المسارح اتحولت لسينمات، وكانوا عشان يحلوا المشكلة دي قرروا ياخدوا السينما صيفي ويحولوها لمسرح شتوي. وفضلوا في المفاوضات مع أصحاب السينمات لمدة سنة، لكن ما وصلوش لأي حاجة، لأن أصحاب السينمات كانوا بيطلبوا منهم إيجار شهري كبير جدا، أو كانوا بيرفضوا الفكرة أصلا، لحد ما تفكيرهم هداهم إنهم يلجأوا للدولة. وكان في الوقت ده بيفكروا يأجروا سينما ميامي الصيفي، وفعلا الدولة ساعدتهم في إقناع صاحب السينما وكتبوا عقد بإيجار بقيمة 450 جنيه في الشهر لمدة موسمين كتجربة في الأول، وحولوا السينما لمسرح شتوي، والفكرة بقت حقيقة وكونوا الفرقة. واشتغل في مسرح إسماعيل ياسين نخبة كبيرة من النجوم زي حسن فايق وعبد المنعم إبراهيم وعبد الفتاح القصري ومحمود المليجي وفردوس محمد وزينات صدقي ولولا صدقي وزهرة العلا وكمان سناء جميل وتحية كاريوكا ونور الدمرداش وغيرهم من الفنانين الكبار. واستقبلهم الجمهور استقبال كبير ورحب بالفرقة، وكان أول مسرحية يقدموها على خشبة المسرح اسمها حبيبي كوكو، وكانت من تأليف أبو السعود الإبياري وإخراج السيد بدير. وانضم للفرقة بعد كده عبد الوارث عصر وتوفيق الدقن وشكري سرحان وعائلة راتب وزوزو ماضي وكريمان وجمالات زايد وكمان بدر الدين جمجوم، وبعدها انضم للفرقة شباب من خريجين معهد التمثيل اللي كانوا في الوقت ده بوسينة حسن وخيرية أحمد ويوسف شعبان وحسن مصطفى. وفي الموسم الثاني كان المخرج السيد بدير مشغول، فراح تفكير أبو السعود الإبياري لنور الدمرداش عشان يقوم بإخراج المسرحية الجديدة، واستعان إسماعيل ياسين وشريكه أبو السعود الإبياري بعدد كبير من المخرجين في إخراج المسرحيات زي محمد توفيق وعبد المنعم مدبولي. عايزين تعرفوا أكتر عن مشوار إسماعيل ياسين؟ استنوني بعد الفاصل، مستنية اتصالكم على 01427894 وتعليقاتكم على صفحتنا على فيسبوك تسانات اف ام هاشتاج زمان وأيام.
السعادة ولا ايه معنى السعادة؟ قولي يا صاحب السعادة، قولي 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 قولي.
كلنا عايزين سعادة بس ايه هي السعادة؟ ولا ايه معنى السعادة؟ قولي يا صاحب السعادة، قولي قولي.
ناس قالوا لي ان السعادة للنفوس حاجة سموها الجنيه، قول في ظلتك مع وحوش الفلوس لما حسيت اني بيه. كل ما امشي في اي حتة ابتسام، واللي يمسح لي الجاكيت باحترام، واللي يشتم لي فلان، واللي يعمل بهلوان، واللي يفتح لي البيبان، واللي يفسح لي المكان. كل دي كانت اوامق بمسكرة مش باخلاص او ارادة، اي ضحكة ابتسام عليها اجرة تبقى فين هي السعادة؟ قولي يا صاحب السعادة، قولي قولي
قولي قولي.
ولسه كلامنا مخلص عن إسماعيل ياسين. وتولت أعمال إسماعيل وقدم للمسرح حوالي 60 مسرحية، ورغم أن إمكانيات الفرقة كانت محدودة في الوقت ده لكن حققوا نجاح كبير، وكانت أعلى إيرادات في الوقت ده هي حفلات أم كلثوم وحفلات فرقة إسماعيل ياسين. ورغم كده إن إسماعيل ياسين عمره ما نسي فن المونولوج، فن المونولوج اللي متعنا بيه طول مشواره الفني من أول ما بدأ الفن، وغنن مونولوجات كتير زي أصلي مؤدب، صاحب السعادة، ميمي وفيفي، ما تستعجبش، ومونولوج العجوز، الدنيا متعبة. ما تيجي نسمع تسجيل نادر لإسماعيل ياسين ونشوف هيقول إيه على المونولوج، وبعد كده هنرجع نتكلم عن شخصيات وأماكن ومواقف في حياة إسماعيل ياسين.
عايزين نعرف يا استاذ اسماعيل، انت رجعت تاني المونولوج ولا ايه؟
والله انا ما رجعتش تاني، انما انا بصطاد المناسبه الحلوه واقول فيها، علشان ده واجب برضو وطني، ولازم الانسان باستمرار يبقى على استعداد على انه يعمل حاجه لطيفه.
ده فعلا كده. انما انت بتقول ولا رجعت ولا حاجه، ليه طب ما رجعت؟
لا، عشان عندي فرقه تمثيليه والفرقه شغاله، بس انا دي بعملها من ورا الفرقه، يعني ايه حاجات كده، يعني زي ما تقولي بعد عنك نازع عند الواحد ما يقدرش يبطل.
طب انا عايز اعرف، عايز اسالك، تفتكر ليه كل مثلا المونولوجيست كلهم بيتجهوا للتمثيل، كلهم بيسيبوا المونولوج ليه؟
يعني علشان اصل المونولوج ده له مؤلفين مخصوصين، والمؤلفين دول لازم ياخدوا اجر زي اللي بياخدوا اجر بتاعه مثلا اغاني الحب والهيام والغرام. بس ده بالعكس
بياخدوا اجر،
بياخدوا اجر بس بياخدوا اجر ضعيف جدا. يعني هم لو لقوا التشجيع من التلفزيون وبالذات التلفزيون، تاكدي انهم لازم 100% هيكتبوا، 100% هينتجوا، متى انتجوا متى كتبوا احنا هنقول.
يعني بس دي المشكله، مش
دي مشكله لا مشكله خطيره جدا هي التاليف طبعا. إيه
طب يعني مثلا اي مؤلف اغنيه مش ممكن يعمل مونولوج؟
لا مش ممكن، ولا الزجال يقدر يعمل مونولوج. شوفي كمان اللي بيكتب زجل ما قدرش يعمل مونولوج، لان المونولوج ده له رتم مخصوص وكلام مخصوص غير الاسجال. الاسجال ممكن تتعمل، انما المونولوج من الصعوبة انه يتعمل الا اذا كان الكاتب له مخصوص علشان يكتبه.
طب هو المونولوج يعني احنا بنشوف كل مونولوجاتك ليها باستمرار ليها يعني هدف، مش عارفه هو المونولوج لازم يكون ليه هدف ده؟
لازم، والا ما يبقاش مونولوج.
لا يعني المونولوج يضحك بس خفيف. مجرد
فيه مونولوجات تضحك.
ودلوقتي هنتكلم عن شخصيات واماكن ومواقف كان ليها ذكريات في حياه اسماعيل ياسين، ويمكن يكون اتكلمنا عنها في الحلقه اللي فاتت، بس اكيد الموضوع هيكون مختلف لما تسمعوها بصوت اسماعيل ياسين في حوار مع الاعلامي الكبير وجدي الحكيم. تعالوا يلا نبدأ. أول شخصية هنتكلم عنها هي أليفة. تعالوا نسمع مين الشخصية دي وإيه علاقتها بإسماعيل ياسين.
ما أقول لك اسم أليفة بيفكرك بإيه؟ بيفكرني بست أمي. كانت ست قاسية جدا، هي جدتي يعني أم أمي، حمات أبويا. كانت ست صعبة جدا، وكان داخل في دماغها إن من أسباب وفاة بنتها أبويا. فأنا رحت ضحية أبويا في العلق، وأنا كنت القاسم الأعظم في شراء الفول للأسرة، وأنا اللي كنت أنزل أجيب الفول، وقبل الفول ما يوصل البيت يكون متاكل عن طريق إسماعيل
اللي شايله
اللي شايله يوصل المية يا دوبك، وتوصل المية تضرب العلقة وصرخ، وبعدين تنعل أبويا والحكاية عارفها أنا بقى. نتيجة إن أنا كل منزل لدرجة انهم بطلوا يبعتوا نجيب فوق.
وبطلوا اكل؟
لا انا اللي بطلت اكل.
انما ليك حادثة مشهورة معاها.
هي سرقت 6 جنيه منها، عشان كانوا قالوا لي انك صوتك حلو، قومي اقعد روح المعهد الموسيقي علشان تروح تشتغل وتطلع زي عبد الوهاب.
انما 6 جنيه سرقتهم يعني وانت تعني انك تسرقهم، ولا انت اخدتهم بقصد انك
لا هو اقتباس. يعني هي مش سرقة، هو اقتباس 6 جنيه.
خدت بالك؟ بتحوشهم من جيبها؟
لا هي محوشة، بتحوش بطريقة غريبة جدا. تفك الخيط بتاع المرتبة وتحط في وسط المرتبة، في وسط القطن، هنا 4 في هنا 6، 3 هنا، 9 هنا، معرفش الصدفة وقعت في ايدنا 6، عشان ما انكشفش واخلص واجري بسرعة، خدت 6 ومشيت رحت مصر.
والشخصية التانية خليل العصرة. تعالوا نسمع اسماعيل هيقول ايه عنه.
خليل العصرة؟
لا ده خليل العصرة ده له حادثة غريبة جدا. كنت حبيت اتجوز ونفسي اتجوز واستقر، وابتديت كاسماعيل ياسين، والكلام ده كان سنة تقريبا 38 ب 39، وكنت بشتغل وقتها عند السيدة بيبا عز الدين. وبعدين شفت البنت دي حبيتها، بنت اسمها سعاد، حبيتها جدا 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 جدا. وبعدين كلمتها علشان الجواز ومش الجواز والحاجات دي. البنت رحبت جدا، قالت لي روح لخليل العصرة في اسم الموسكي، هو ضابط هناك، روح قل له على انك عاوز تتجوزني، وهو هيرحب جدا. رحت، قال والله طب نسأل عليك ونشوفك بتاع. اتضح لأخيرا ان هما الاتنين كانوا مخطوبين لبعض، وهي حبت توريه له على انها واحد جالها يتجوزها، بس عن طريقه هو رفض وما عرفش حاجه عن الحكايه.
يعني بعتتك لعريسها؟
بعتتني لعريسها علشان تطمنه على انها مطلوبه للجواز، بس يعني خلي بالك.
والشخصيه الثالثه نعيمه الجنجه. تعالوا نشوف هي مين.
نعيمه الجنجه،
دي صاحبه بانسيون. دي يعني السيدة دي فكرتني بشيء من الذوق، وكانت تملي تعطف عليا عطوفة كتير جدا. وبعدين في مرة من المرات جاء والدي وجاب فراخ من السويس وسمك وبتاع، بعد منها بطلوا ياخدوا مني أجرة لغاية ما سبت البانسيون واتجوزت.
الفترة اللي انت قعدتها في البانسيون ده كانت فترة عصيبة
جدا.
ما كانش فيها فلوس برضه؟
لا ما كانش فيها فلوس، وبعدين كان في سيدات ارتست كتير جدا، منهم راقصة مشهورة معروفة دلوقتي، وفي ارتست
يعني كان فنانين برضه مقيمين في البانسيون.
مقيمين في البانسيون، انا الوحيد اللي كنت واخد اوضة ب 150 قرش في الشهر.
مش بتدفع؟
لا ما ادفع منين؟ وكان تدي القهوة بخمسة ساعات، كنت ناخد القهوة بقرش تعريفة منها. يعني كرسم، يعني تقولك اهو برضه خدت منه يعني.
والشخصية اللي بعد كده خليل حمدي، تعالوا نسمع اسماعيل هيقول لنا ايه عنه.
اسم خليل حمدي المحامي بيفكرك بايه؟
بيفكرني بحاجات كتير جدا، لانه راجل فاضل وراجل له مقام كبير في نظري وفي عيني وفي قلبي، لانه كان من مقاومات حياتي. يعني انا اولا لما جيت القاهرة جيت على اساس ان انا مطرب، ما جيتش على اساس مونولوجيست. كان الراجل ده تملي يحب يتفرج على المسارح، وكان تملي يتفرج على الصلاة، واصل الصلاة زمان كانت احسن من المسارح دلوقتي، لانه كانوا بيعملوا رواية فصل واحد، وكانوا بيعملوا سكتش برضو تمثيلي فصل واحد، وكانوا بيعملوا استعراض، وكانوا بيعملوا رقصة غير مونولوجات المونولوجيست كلهم اللي بيشتغلوا. كان في الوقت ده بياخدني يوديني عندي بديعة. الراجل ما كانش يقصد ان انا اتعلم مونولوج ولا حاجة، لانه كان من محبين صوتي جدا جدا جدا، وهو كان فنان. كان قاعد عنده رياض الصنباطي، وكان قاعد عنده محمد صادق الله يرحمه اللي مغني قطن النيل الله عليك يا جميل والحاجات دي. فالراجل ده كان استفاني من اصدقائه، وكنت صاحبه لدرجة ان قالوا عليا في يوم من الايام ان انا كنت وكيل محامي. انا مش وكيل محامي ولا حاجه، انا صديقه، ما نزلش الا بيا وما روحش الا بيا. هو كان راجل عازب وكان لطيف كده، فكان ياخدني تملي الكازينات. كنت عند بديعه وكان عندها مونولوجيست مشهور اسمر الله يرحمه، من احسن مونولوجيست مصر لا شك في هذا، الاستاذ المرحوم سيد سليمان. فانا اعجبت بهذا الفنان، ومرة رحت عشان المطر معرفش ايه، واحد صديق الاستاذ خليل حمدي ده قال طب يا اخي ما تيجي تغني لنا غنوة بتاع في الفرح بنتي وبتاع. هو كان راجل يعني عنده قضية عند الاستاذ خليل، وكان يشوفني بتاع له ده الاستاذ ده مغني ومعرفش ايه الاستاذ خليل. النهاية اما رحت انا ما انتقتش يعني ملافظ الغنوة، وقلت حاجة لعبد الوهاب اللي هي ايها الراقدون تحت التراب جيت ابكي. ام صاحب الفرح على الجرال اخي افندي، فحد يقول الراقدون اقول لك الحق انا اتبليت جدا، وبقى موقفي سخيف وسمج ورزل وشكل بشع، وبقى الميه نازله على جتتي كده بتاع. قمت ايه يعني ايه اللي طلع في دماغي؟ اغني مونولوج لسيد سليمان. في الوقت ده كان موجود الاستاذ عبد المنعم ابو بوسينه الزجال الكبير، فاعجب بيا وقال انت صوتك جميل، وخدت سكسي كبير خالص، وتعوضت من مأساة الى حاجة سعيدة جدا. من هنا انطلق اسماعيل ياسين من المغنى الى المونولوج والى الكوميدي.
ومن الاماكن مسجد السيدة زينب.
مسجد السيدة زينب،
يا سلام، ده كان حافظ جثة الاستاذ اسماعيل ياسين. ده استاذ، ده كان لقنديتي، كان من اسعد ايام حياتي ان انا كنت انام في السيدة زينب. انا كنت بقى اما خلصوا مني الستة جنيه اللي احنا قلنا عليهم في الاول بتوع ست ام امي، وهدومي اتسخت وبقى منظري مزري، ومانيش عاوز اسافر السويس خوفا من ستي وخوفا من ابويا رغم ان انا وحيده، خدت بال حضرتك؟ فكنت انام فيه، مفيش مأوى انام فيها غير في جامع السيدة زينب. فكنت اروح انام، يعني اروح اصلي اركع ما امش الركعة تفضل للصبح لغاية الراجل بتاع الجامع المسجد اللي بينظف في السيدة وبتاع خد باله مني ان انا كل يوم اجي بعد العشاء اركع وهي الركعة
للصبح
للسجدة. خدت بالك؟ لدرجة انه مرة جه راح ضربني بالرجل في بطني وقال له قوم يا ابن الفلان الفلاني بتاع، مشيت من الجامع. انما تأكد بعد مشي قوف الجامع السيدة زينب بعد العشاء، يعني أنا من الأسباب الرئيسية اللي قفل الجامع السيدة زينب بعد العشاء.
وكمان الإذاعي والموسيقار مدحت عاصم، يلا نشوف إيه علاقته بإسماعيل ياسين.
أستاذ مدحت عاصم
يا ما أنا يا أخي تملي أجلب المصايب لنفسي وأنا لوحدي كده مليان ذنب، يعني أنا حبيت أعمل حاجة طلعت يعني يعني مش عارف فعل الخير شر وحاجه كده يعني مثلا بيتقال. هو كان اتجوز السيده عفاف الرشيدي في محطه الاذاعه الحكوميه، خدت بال حضرتك؟ فانا حبيت يعني اكون، عشان انا بذيع في الاذاعه المصريه 4 اذاعات في الشهر، كل اذاعه ب4 جنيه، لما ابتديت ابقى غني بقى خدت بال حضرتك. فروحت جايب من عمر افندي ارز دباك كان وقتها، طقم شاي صيني جميل جدا يوغوسلافي، وعملته وعملهولي هم
هديه
ورحت مقدمهوله كده. بصيت لقيت نفسي ما بزيعش. الله، ايه الحكايه؟ رحت قال لي انت جايب لي رشوه، انت فكرك انا بتاع الكلام الفاضي ده عشان تجيب لي؟ يا سيدي ابدا، ده بمناسبه الجواز. قال بلاش كلام فاضي، من يومين ما عتبتش الاذاعه، يمكن تقريبا سنه ونص اتشردت بقى، رجعت تاني لان كنت باخد مبلغ برضه. خدت بال حضرتك؟ يعني لما تحسب 4 اذاعات في 4
ب
16 جنيه في بالنسبه للوقت ده، ال 16 جنيه دول حاجه كبيره جدا.
واتمنعت قد ايه يا استاذ اسماعيل؟
اتمنعت تقريبا يجي 9 اشهر.
ايه النكته اللي بتفكرك بالفتره دي؟
اتنين نايمين على الرصيف، قام واحد بيقول للتاني ما تتاخر شويه، لا تاخر فين؟ يعني انام في الشارع.
ودول كانوا بعض الشخصيات والمواقف اللي أثرت في حياة إسماعيل ياسين. تعالوا نطلع فاصل بسرعة ونرجع نكمل حلقتنا، اوعوا تروحوا في أي حتة.
يقدر على قلبي يخطفه وأنا أجري وراه، واللي يقدر على حبي يخطفه وأنا عيش وياه، اللي يقدر على قلبي يخطفه وأنا أجري وراه، يخطبوا وانا عيش وياه، وساعد في ايدي ما تجي ما تجي في ايدي، احس بقلبه واشوف بعيني، انا اشوف بعيني.
اهو انا ولا حد ينفع الا انا، شكلي صحيح مالوش دوا لكن اختصاصي في الهوا. ماما فاتت لي في البلد اطيان كتير ملهاش عدد، كان عندها 12 ولد ما فاضلش منهم الا انا. شبرا اليمن وحبعها بكرة مقدما، وحشتي ربا مؤقتا، ذكر خطوبة حبنا، بس رحمي بس اقبلي، بس رحمي بس اقبلي، ما تضيعيش مستقبلي، ما تضيعيش مستقبلي.
كلام جميل وكلام معقول، ما اقدرش اقول وجع عني.
كلام جميل وكلام معقول، ما اقدرش اقول وجع عني،
لكن خيال حبيبي مش لاقي فيك حاجة من.
وفضل اسماعيل من نجاح لنجاح ومن عمل لعمل، وبعدين بدأت تنحصر عنه الأضواء وتقل أعمال اسماعيل ياسين. قدم لنا بعد كده فيلمين، زوج بالإيجار والترجمان، وبعد سنة تقريبا قدم ملك البترول والفرسان الثلاثة وإنسى الدنيا. وفي الفترة من سنة 1963 ل 1965 ما قدمش غير فيلمين، المجانين في نعيم والعقل والمال، وبعدها سافر للبنان ومثل أفلام قصيرة منها فرسان الغرام وكرم الهوى وعصابة النساء، ورجع يغني المونولوج مرة تانية، ورجع لمصر ونفسيته محطمة، ومثل أدوار صغيرة ما تتناسبش أبدا مع تاريخه ومع أدواره اللي مثلها قبل كده، لكن مفيش حد كان بيرحمه، وبعد عن الأضواء بسبب مرضه. كانت أمنية حياته الوحيدة يشوف تقديره وتكريمه وهو لسه عايش، وكان بيقول الكلام ده في تسجيلاته. تعالوا نسمع واحد منها ونرجع نكمل كلامنا.
أنا لسه أشاهد تقديري وأنا لسه على قيد الحياة. أنا في الحقيقة فاضل عندي بعد اللي قلت شيء من الألم وشيء من الأمل. أنا مريض بالنقرس، والمرض ده بيسموه مرض الملوك، مع إني والله العظيم راجل جمهوري وبعتز بجمهوريتي، إنما ألم المرض مش مأثر عليا زي ألم النفس. عايز أقول إني بعد جهادي في الفن لمدة 35 سنة أو أكثر شوية ما لقيتش الكاتب المنصف اللي يديني حق الشجاعة، بينما أنا بشوف كتاب كتير ألمهم بتنقصف من كتر التسقيف والمدح في بعض الزملاء اللي يعتبروا بالنسبة لي ناشئين، مع إن الفنان اللي جاهد واستمد في سبيل تأدية رسالته وضيع زهرة عمره في جهاده الفني لازم يكرم ويحترم ويعتبر أستاذ للأجيال الجديدة.
بس الناس كل مش عارفين وانا في الواقع قلب حزين اشكي لمين واحكي لمين
وانا في الواقع قلب حزين.
ورحل عن عالمنا اسماعيل ياسين في 24 مايو سنة 1972 نتيجة أزمة قلبية حادة. رحل قبل ما يمثل دور الأخير والصغير في فيلم كان بطولة نور الشريف. رحل الضاحك الباكي قبل ما يكرمه الرئيس الراحل أنور السادات. رحل وهو حزين بس ساب لنا تاريخ، ساب لنا تاريخ خالد، ساب قفشات وأفلام لسه فاكرينها لحد دلوقتي. رحل لكن ساب لنا الضحكة والابتسامة. خلص كلامنا عن الفنان الكبير والعظيم إسماعيل ياسين وخلصت حلقتنا النهاردة، بس كلامنا لسه مخلص عن فنانين ليهم تاريخ في زمن الفن الجميل. استنوني أنا لمياء سمير الأسبوع الجاي مع نجم جديد في زمان وأيام سعيدة.
عيني علينا يا أهل الفن يا عيني علينا، عيني علينا يا أهل الفن يا عيني علينا، ناكل أرض ونشبع زن وقال عنينا يا عيني علينا يا عيني علينا. العمر كله عرق ودموع وشبع أوجوع وغنى وحرمان، من اللي يسوى وما يسواش بفلوس وبلاش نتسمي كمان، نسمع كلام زي الكربي ويقولوا عنا اللي ما يتقال، شقانا بيسموه تهريج وحرق دمنا لعب عيال، واحنا نهاتي وماتي ليلاتي قلات وقلاتي وبنقول فن، والجمهور فين يسمعنا منين مهله واتنين قربت اتجن. عيني علينا يا اهل الفن يا عيني علينا، عيني علينا يا أهل الفن يا عيني علينا، عيني علينا يا أهل الفن يا عيني علينا، ناكل قر ونشبع دن وقلع عنينا يا عيني علينا يا عيني علينا. فنان وبنسميه فنان ده ماهوش انسان وما لهش حقوق، مالوش حق يروح في النوم ولا يعيا في يوم ولا بديرو. ومستعد لدم على طول ان شاء الله امه تموت وابوه واي عذر ماهوش مقبول ولو عطش ما يقولش نبوه وهو بس رتوش على وش نقوش تطلع بفشوش واسمه بتاع فن وكتير يعادو وكتير ينادو وكتير حسدو خيبة نمبر ون. وعيني علينا يا اهل الفن يا عيني علينا